نحن نشكر الله من أجل هذه الفرصة الجديدة للاجتماع من حول كلمته المقدسة. لا تزال دراستنا ممتدة في رسالة بطرس الأولى في العهد الجديد من الكتاب المقدس. هذه دعوة شخصية لك مستمعي حتى ترافقني اليوم، عسانا نأخذ بعض الفائدة لنفوسنا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول من رسالة تأملنا، ورأينا كيف وضع بطرس كلمتي إيمان ورجاء معا، والرجاء يقوم على أساس قيامة المسيح وعلى حقيقة أن لدينا مخلصا حيا سيعود في يوم ما. بعد ذلك أعادنا بطرس إلى كلمة الله مرة أخرى: لا يمكنك صديقي المستمع أن تخلص أو تولد ثانية بمعزل عن كلمة الله. والكتاب المقدس هو المعجزة الباقية في أيامنا هذه، وما تزال كلمة الله قادرة على تغيير النفوس، وهذا هو ما يحدث يوميا في العالم أجمع. ثم بدأنا الفصل الثاني من بطرس الأولى، حيث ابتدأ الرسول يتحدث عن معاناة أولاد الله وآلام الرب يسوع المسيح. رأينا بأننا اكتسبنا طبيعة جديدة من خلال الميلاد الثاني، وبأنه ينبغي علينا أن نعيش بموجب هذه الطبيعة الجديدة بقوة الروح القدس، فقد صرنا في علاقة محبة مع ذاك الذي أحببناه دون أن نراه. إن الانفصال الحقيقي اليوم يعتمد على حقيقة أنك مولود ثانية، وبأنك حصلت على طبيعة جديدة، وبأنك في علاقة محبة مع الرب يسوع المسيح، فمحبتك له تجعلك راغبا في مرضاته. لكن صديقي المستمع، كيف نسلك في حياتنا المسيحية هنا على هذه الأرض؟ بدأنا بالحديث عن ضرورة أن نطرح كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة. وكما يشتهي الرضيع الحليب أو اللبن، ينبغي على المؤمن أن يشتهي كلمة الله أيضا. فبدون أن تتوق يا صديقي إلى كلمة الله، لن تتمكن من النمو في النعمة وفي معرفة المسيح، ولن تنمو كمسيحي، بل ستبقى طفلا رضيعا. كيف سينمو المسيحي؟ سوف ينمو من خلال دراسته لكلمة الله، فليس هنالك نمو للمؤمن بمعزل عن كلمة الله. لهذا فنحن بحاجة لكلمة الله بأكملها لكي ننمو. نتابع التأمل في الفصل الثاني من بطرس الأولى، ولكن لابد لنا أولا أن نقرأ مرة أخرى الفقرة الأولى من هذا الفصل حتى الآية الثامنة. تفضل يا رندا.
فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: ها أنا ذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة، الذين يعثرون غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعلوا له.
يقول بطرس في الآية الثالثة: إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح. يمكن ترجمة هذه الآية على النحو التالي: بما أنكم قد ذقتم أن الرب صالح. كما ترى صديقي، فحينما يخلص المرء فإنه يولد وشهيته مفتوحة لكلمة الله، كما هو حال الرضيع الجديد الذي يبدأ على الفور بشرب الحليب. إذن ما هو الانفصال الحقيقي؟ الانفصال الحقيقي هو انفصال عن أعمال الجسد. يشعر الكثير من المسيحيين أنه ينبغي عليهم أن ينفصلوا عن العالم، لا، فنحن موجودين في العالم وينبغي علينا أن نعيش في العالم رغم أننا لسنا من العالم. أما الأشياء التي ينبغي علينا الانفصال عنها فهي الخبث والرياء والحسد والنميمة، ولا نستطيع القيام بذلك إلا إذا أعاننا الروح القدس على ذلك، وما لم نكن مستعدين للقيام بذلك فلا يمكننا أن ننمو كمؤمنين ناضجين في المسيح. عدد 4، الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم. نحن لا نأتي إلى طفل صغير في بيت لحم، بل نأتي كأطفال صغار إلى حجر حي، والحجر الحي هو المسيح. فبعد اعتراف سمعان بطرس قال الرب يسوع: على هذه الصخرة أبني كنيستي. وقد أوضح سمعان بطرس تماما هنا أن الحجر الحي ليس هو نفسه وإنما يسوع المسيح، كما أشار يسوع إلى نفسه بأنه حجر في متى 21:42 و44، حيث قال: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. وهذا اقتباس من المزمور 118. والآن يتحدث عن نفسه فيقول: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. والمسيح يسوع هو حجر أساس الكنيسة، إنه ذلك الحجر الآن. وقد كتب بولس يقول: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. فحينما تأتي كخاطئ وتسقط على ذلك الحجر فإنك تتردد، لكن في ترددك يصبح هذا الحجر أساسا لك، أي خلاصك. لكن إن رفضت الحجر فأنت لم تفرغ بعد من الحجر. وقد رأى دانيال في الحلم حجرا يقول: كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين، فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما. وهذا هو حجر الدينونة الذي سيأتي ويضرب الأرض، والحجر يرمز للمسيح، فهو سيكون حجر الدينونة على هذه الأرض. ويا لها من صورة عن الرب يسوع المسيح. كما نجد في الآية التالية شيئا رائعا آخر، يقول بطرس: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا. ربما تذكر صديقي المستمع أنه بعد اعتراف بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي، بعد هذا الاعتراف قال له الرب يسوع: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. والاسم بطرس يعني صخرة. وقد كان الرب يسوع يقول له في حقيقة الأمر: سوف تكون حجرا صغيرا، لكن على حجر الأساس هذا، أي المسيح، سأبني كنيستي. فالرب يسوع هو حجر الأساس، ونحن نعرف أن بطرس فهم الأمر بهذه الطريقة، لأنه قال: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا. وكما أن بطرس كان أحد الحجارة الصغيرة، فأنت عزيزي المؤمن واحد من تلك الحجارة الصغيرة أيضا، وأنا واحد من تلك الحجارة الصغيرة المبنية بيتا روحيا. فحينما نولد ثانية ونصبح أولادا لله، نصبح جزءا من هذا البيت الروحي. وإذا رجعنا أخي الكريم إلى رسالة أفسس، فسوف نجد أن بولس أيضا استخدم مثال البناء هذا، يقول: فلستم إذن بعد غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. والله يبني هيكلا حيا اليوم، والذين يأتون إليه كخطاء ويلقون بأنفسهم عليه طلبا للرحمة يخلصون. وهو يجعلنا جزءا من الهيكل الذي يبنيه على حجر الأساس الذي هو المسيح نفسه، كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. من الصور الأخرى التي تقدمها لنا هذه الرسالة هي الكهنوت المقدس، فجميع المؤمنين هم حجارة حية وجميعهم كهنة. إننا كهنوت مقدس، وفيما بعد يدعوه بطرس كهنوتا ملوكيا، وباعتبارنا كهنة ينبغي علينا أن نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. فتسبيح الله هو ذبيحة روحية، والمال الذي تقدمه في سبيل الله هو ذبيحة روحية أيضا. ولا أدري لماذا يعتقد الناس أن المال لا يمكن أن يكون روحيا، فالأمر يعتمد كليا على طريقة استعماله. كما يمكنك صديقي المستمع أن تقدم نفسك لله، فهذه ذبيحة روحية أيضا. عدد 6: لذلك يتضمن أيضا في الكتاب: هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. هذه الآية مقتبسة من إشعياء 28:16: لذلك هكذا يقول السيد الرب: هأنذا أؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر زاوية كريما، أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب. وهذا الحجر هو رمز للمسيح، والكتاب المقدس يوضح هذه الحقيقة تمام الوضوح. عدد 7: فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. فالذين يؤمنون يحظون بكرامة المسيح، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. عدد 8: وحجر صدمة وصخرة عثرة، الذين يتعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعلوا له. تعتبر هذه آية هامة للغاية، وهي مقتبسة من المزمور 118. وهناك تقليد يعيدنا إلى زمن بناء هيكل سليمان في أورشليم. وفي سفر الملوك الأول الفصل 6 نقرأ ما يلي عن البناء الفعلي للهيكل: والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة، ولم يسمع في البيت عند بنائه منحة ولا معول ولا أداة من حديد. كما ترى صديقي، فقد كانت الحجارة تقطع بأحجام معينة في المحجر، وحينما كانت هذه الحجارة تصل إلى موقع البناء كانت توضع وتثبت في أماكنها دون محاجة لاستعمال المعاول والأدوات الحديدية. يقول التقليد إنه في بداية المشروع جيء بحجر ضخم حسن الشكل من المحجر، لكن البنائين لم يتمكنوا من وضعه في أي موضع، وبالتالي فقد وضعوه جانبا. وبما أنه كان يعيق تحركهم فقد دحرجوه من فوق التل لكي يفسحوا المجال للحجارة الأخرى، وبالتالي فقد نسوه تماما. وأخيرا حينما وضعت جميع الحجارة في أماكنها، أرسل شخصا إلى المحجر يقول للعمال هناك: أرسلوا لنا حجر الزاوية. لقد اكتمل البناء ولم يبق هنالك سوى وضع حجر الزاوية. فجاءهم الرد من المحجر يقول: لقد أرسلنا لكم حجر الزاوية منذ البداية. وعندها تذكروا قائلين: نعم، إنه ذلك الحجر الذي دحرجناه فوق التل. وهكذا فقد بذلوا الكثير من الجهد لإعادة ذلك الحجر إلى وضعه من فوق التل، ليجدوا بأنه يأتي في موضعه تماما كحجر زاوية. فإذا كان التقليد صحيحا فإنه يفسر لنا هذه الآية: الحجر الذي رفضه البناؤون أصبح رأس الزاوية، والحجر يرمز للرب يسوع المسيح. وحينما جاء المسيح إلى العالم قوبل بالرفض من شعبه، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، لكنه لم يرفض في ذلك الحين فقط، بل نحن نعيش الآن في عالم يرفض المسيح. وهكذا فإما أن يكون المسيح بالنسبة لك يا صديقي حجر أساس، أو يكون حجر عثرة. ويأتي بنا هذا إلى آية رائعة تكشف لنا أن حياة الشخص المسيحي يجب أن تقاس بمقام الشخص في المسيح، وما لم نحيا تلك الحياة فلن نختبر الحياة المسيحية الطبيعية أبدا. يقول العدد التاسع: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. يقول بطرس أشياء رائعة عنا هنا: فنحن جنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. لنرى هذه الصفات الرائعة معا، سنبدأ فيها الآن على أن نستكملها في الحلقة المقبلة بإذن الله. نحن أولا جنس مختار. في العهد القديم اختار الله إسرائيل ليكون شعبه، وفي الكتاب المقدس هناك مجموعتان مختارتان من الناس: الأمة العبرانية القديمة وتدعى أمة مختارة، والكنيسة وتدعى أمة مختارة وشعب مختار. ولا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن الرسول بطرس يكتب إلى شعبه الذي في الشتات، وهم من المسيحيين اليهود الذين تشتتوا وتفرقوا في كافة أرجاء الإمبراطورية الرومانية وما وراءها أيضا. وكأنه يقول هنا: رغم أنكم لا تبدون الآن جيلا مختارا، إلا أنكم أمة مقدسة، تماما كما كان بنو الشعب القديم مختارين. فمفاتيح الملكوت أعطيت للكنيسة، وينبغي علينا أن نقوم بتوصيل الإنجيل للناس، لأن الكنيسة هي الأداة التي اختارها الله للقيام بذلك، وهذا الشرف أعطي للمؤمنين. وكأن الله أعطانا ميدالية مكتوب عليها: أنتم جنس مختار، أنتم جيل مختار. لقد اختار الله إسرائيل مؤقتا، لكنه يفعل شيئا جديدا اليوم. إنه يدعو جنسا مختارا، جيلا مختارا من كل لسان وأمة وشعب، وهم يصبحون في علاقة جديدة مع الله في الكنيسة. ورغم أننا نقول بأننا أتينا إلى المسيح، إلا أنه يقول بأنه هو الذي اختارنا، فيا لروعة ذلك. فقد قال الرب عن رسوله: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. فما أروع هذا. وبما أن الله هو الذي اختارنا فهو مسؤول عنا، وما أروع أن يكون الله هو الذي اختارنا. ثانيا، نحن كهنوت ملوكي. إذا رجعنا عزيزي المستمع إلى العهد القديم، فسوف نرى بأن الله اختار في البداية الأمة القديمة بكاملها لكي يكونوا كهنة له، لكنهم أخطأوا. لهذا فقد اختار الله سبطا واحدا من تلك الأمة، فالكهنة جاءوا من هذا السبط بالتحديد، وهو سبط لاوي. وفي يومنا هذا ليس هنالك كهنوت على الأرض يعترف الله به سوى كهنوت واحد، فكل مؤمن بالرب يسوع المسيح هو كاهن. وقد كان للشعب القديم كهنوت، واليوم فإن الكنيسة هي كهنوت. وبما أننا ننتمي إلى المسيح، فباستطاعتنا أن نمثل في محضره إلى قدس أقداسه. ويخبرنا سمعان بطرس أننا كمؤمنين أعضاء في الكهنوت الملكي، إننا أولاد الملك. وسوف نرى لاحقا أن عيني الرب على الأبرار، وبأنه يسمع صلواتهم. فيا لروعة هذا صديقي المستمع. حقا يا له من امتياز عظيم أن نكون أولاد الملك بمميزات رائعة. هذه كلها لك إن كنت قد قبلت المسيح مخلصا في حياتك وربا عليها يا صديقي. الخيار هو لك، والأمر منوط بك، فماذا أنت فاعل؟